بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا واقض حوائجنا. اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الليلة نشرع في تفسيرنا لسورة الحجرات، والموضوع عنوانه رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، كما تعلمون أن سورة الحجرات سورة مدنية. هذه السورة سماها العلماء سورة الأخلاق. بدأها ربنا عز وجل بقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الآية. قبل أن نشرع في بيانها لا بد أن نتكلم عن مسألة هامة، وهذه المسألة هي العلاقة بين هذه السورة وبين ما قبلها، لأن النظم القرآني آية من الآيات، ومن الإعجاز في هذه الآية أن ربنا جل جلاله ربط كتابه الكريم كل سورة بما قبلها وما بعدها، بل السورة الواحدة فيها انسجام عجيب بين آياتها، بين سابقها ولاحقها. فيا ترى ما الرابط الذي يربط هذه السورة بما قبلها؟ قال العلماء أن هذه السورة، سورة الحجرات، سبقت بسورتين، بسورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة الفتح. سورة محمد وسورة الفتح، هاتان السورتان تحدثتا عن النصر الذي حققه الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم على عدوه الظاهر، على عدوه الظاهر. الإنسان في دنيا الناس يخوض معركتين، الأولى المعركة الباطنة والثانية المعركة الظاهرة. المعركة الباطنة وهي أخطر المعركتين، فالنصر على العدو الظاهر تحدده تلك المعركة. إن حققت النصر على عدوك الباطن في هذه المعركة نصرك الله عز وجل على العدو الظاهر. العدو الباطن أو المعركة الباطنة يخوضها الإنسان أمام الشيطان وأمام النفس الأمارة بالسوء وأمام الهوى وأمام الدنيا. دي معركة الباطن، هي أخطر المعارك التي يخوضها الإنسان في دنيا الناس. فأنت تخوض معركة أمام إبليس العدو المبين، هذا العدو الذي أظهر عداوته منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام. فكلكم يعلم أن الله تعالى كرم بني آدم وبدأ التكريم بخلق آدم عليه السلام، فالله تعالى كرم آدم تكريما عجيبا. من مظاهر هذا التكريم أن ربنا جل جلاله خلق آدم عليه السلام بيده، من مظاهر هذا التكريم أن الله تعالى نفخ فيه من روحه، من مظاهر هذا التكريم أن الله تعالى علمه أسماء كل شيء. وما ترتب على هذا التكريم أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، سجود عبادة لله رب العالمين الذي أمر بالسجود، وسجود تحية وتكريم لهذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل بهذه الكرامات. فانظر إلى هذا التكريم، خلقه الله بيده، نفخ فيه من روحه، علمه أسماء كل شيء، وأسجد له الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، استكبر وكان من الكافرين. لابد أن تقف هنا وقف التدبر. الله تعالى يبين منزلة هذا المخلوق وهو أبوك أبو البشر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، ومعلوم أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، هذه قاعدة أصولية لابد أن يفطن لها طالب العلم. الأمر سواء كان في القرآن أو في السنة يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة أي نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. أضرب على ذلك أمثلة لأنه بالمثال يتضح المقال. عندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا فعل إيه؟ أمر، يبقى الصلاة فرض واجبة. جزاكم الله خير. لما نيجي نتكلم عن الفرائض والأركان يقول لك من أركان الإسلام بعد الشهادتين إقام الصلاة، يقول لك حكم الصلاة فرض، والفرض هو الواجب. من أين جئنا بهذا الحكم؟ من قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، لأن ده أمر والأمر يفيد الوجوب. طيب وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة فرض لأن ده أمر. وآتوا، والأمر له ألفاظ متعددة، منها كتب منها قضى. فمثلا عندما تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى كتب دي ايه؟ فرض، يعني فرض عليكم الصيام، دي اسمها من الفاظ الامر. ايضا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، قضى من الفاظ الامر اي حكم وامر. واضح؟ اذن القاعده اي امر في القران او في السنه يفيد الوجوب الا اذا وردت قارنه تصرفه. طيب نضرب مثالا على امر يفيد الوجوب، يفيد الندب لا الوجوب، لوجود القرينه. كلكم يقرا القران، ومن سور القران سوره البقره في اواخرها ايه هي اطول ايه في القران تسمى ايه الدين. الله تعالى يقول فيها: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. امره فاكتبوه. احنا خدنا القاعده كل امر يفيد ايش؟ الوجوب. لما تيجي تقرا كلام العلماء في الايه دي خاصه يقول لك لا، الامر هنا للندب مش للوجوب. طب يا جماعه ازاي؟ يقولوا لنا لان في قرينه صرفت الامر ده من الوجوب الى الندب. فين القرينه؟ في نفس الايه، في اخر الايه: الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوا. فليس عليكم جناح يعني لا اثم الا تكتبوا. فأعلمنا الله تعالى في هذه الآية أن صاحب المال مالك لهذا المال. الملك هنا اسمه ملك مجازي، لأن الملك الحقيقي لمن؟ لله عز وجل. لذلك لا حرج أن تقول أنت لما تملك في الدنيا أنا أملكه، لا حرج في ذلك، لأن الله ملكك. انظر إلى قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. ملكك، يبقى لك ملك، اسمه ملك إيه؟ مجازي. فمن بعض المخالفات أو البدع، واحد مثلا عنده بيت يقول لك هذا البيت ملك لله، ده مش مسجد يا عبد الله، البيت له المسجد، خير بلاد الله أو في الأرض المساجد، إنما ده بيتك أنت، ربنا ملكه لك أنت، يبقى ملكك له مجازي. فلا حرج أن تقول هذا ملكي. هذا إيش؟ ملكي، أنا أملك هذا البيت، أنا أملك قطعة الأرض، أنا أملك هذه الساعة، أنا أملك هذا الثوب، لا حرج في ذلك مطلقا. واضح؟ فبعض الناس بيبدأ مسألة اسمها التنطع، زي بعضهم يقول لك أنا وأعوذ بالله من قولة أنا. يا مسكين، هل قال النبي هذا؟ أبدا، ما استعاذ النبي من كلمة أنا، ولا استعاذ الصحابة. أنا إذا كانت على سبيل الإخبار لا بأس به، قل أنا كنت أعطي محاضرة بعد العشاء، أنا صليت إماما بالناس، أنا ذهبت إلى عملي في الساعة كذا، أنا اشتريت كذا، لا حرج في كلمة أنا ما دامت إخبار وليس فيها كبر وليس فيها غرور. تجد بعض يقول أنا وأعوذ بالله من قولة أنا، أمر غريب ده، هذه بدعة ليست من السنة وليست من هدي النبي. واضح؟ فواحد عنده قطعة يقول لك إيه؟ قطعة أرض كده، هذه ملك لله. طب ما احنا ما أنكرناش الملك الحقيقي أنه لله، لكن في الدنيا ربنا ملكك دي ولا لا؟ ملكك، لا حرج، ملكي، هذه الدار ملكي، هذه السيارة ملكي. فده اسمه ملك إيه؟ مجازي وليس حقيقي، لأن الملك الحقيقي لمن؟ لله رب العالمين. فننتبه لهذه الأحكام التي يعني بعض الناس بيفعل من غير ما يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما تبدأش تخترع أمورا بغير سؤال أهل العلم، بغير سؤال أهل العلم. يبقى لما تيجي تقول أنا، قول أنا، إيه المشكلة؟ خلاص؟ النبي قال أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، ما قالش أنا وأعوذ بالله من قولة أنا سيد ولد آدم، واضح؟ قال أنا صاحب لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. قل إنما أنا بشر مثلكم. طب أمر الله بيأمره بالتبليغ أهو، ما قالوش قل إنما أنا وأعوذ بالله من قولة أنا بشر مثلكم، ماشي ما فيش الكلام ده خالص. إنما إمتى تستعيذ من شرها؟ التانية بقى، أنا خير من، بس دي اللي محتاجة استعادة. أنت مش عارف أنا أبقى مين، بس دي اللي محتاجة استعادة، إن دي كبر وغرور. ده أنا بس بس بس، أنت إهدى إهدى، الله يبارك. فننتبه لبعض الأحكام اللي محتاجة منا مراجعة أهل العلم، ولا نتكلم في الدين بغير علم. فالأمر الوارد في آية الدين للند وليس للوجوب. ليه؟ لأن الله تعالى أعلمنا في طيات الآية أن صاحب المال مالك للمال، والمالك له حق التصرف في الشيء. الله أعطاك حقا للتصرف في حدود الشرع، في حدود الحلال والحرام. وعشان كده بقول لك ملكك مجازي، لأن ملكك محدود بشرعه، بخلاف ملك الله عز وجل يصنع في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا؟ لأن المالك الحقيقي وهو الله يتصرف في ملكه بعلم وحكمة، بخلاف المخلوق. المخلوق ربما الملك يطغيه، فيقوم الإسلام يحط له قواعد وضوابط في الشرع حتى لا يطغى. عندك مال، يبقى لازم تكتسبه من حلال، تنفقه في حلال، تبعد عن النصب وعن الغش وعن الخداع. إن كنت تاجرا إياك والربا، إياك والنجش، إياك وخديعة الناس، إياك إياك. دي الأطر اللي الإسلام بيحفظ فيها التعامل. يبقى إذن حضرتك لك ملك، نعم، ولكن ملكك مجازي، يعني ليس حقيقي. الذي ملكك هو الله عز وجل، هو المالك الحقيقي جل جلاله. يبقى القرينة اللي وردت في الآية صرفت الأمر ده من الوجوب إلى إيه؟ الندب. فأصبح كتابة الدين سنة مش واجب. لأن الواجب معناه إيه يا إخوة؟ الواجب من فعله يثاب، ومن تركه يأثم. فلان الشيخ محمد أبو عاصم جه يقترض مني مال وأنا ما كتبتش، هل أبقى آثم؟ أبدا ما تبقاش آثم. لماذا؟ لأن الكتابة ندب، سنة، يعني يفضل أن تكتب ضمانا للحكومة. طب أنا مش عايز أكتب، ما تكتبش. بس لو ما كتبتش لما يجي يأكل مالك ما تجيش تقول أنا أعمل إيه، نقول لك الشرع قال لك إيه، اكتب ضمانا للحقوق. واضح؟ ليه؟ لأن مش حقك وحدك، حق من خلفك من ورثة وكذا وكذا. ثم ربما اللي اقترض منك ينوي السداد ولكن عجلته المنية فأصبح دين، والنبي كان لا يصلي على من له دين عليه دين، بل يغفر لكل أحد إلا صاحب الدين. يا الله، حتى يقضى عنه، حتى الشهيد يا إخوة، الشهيد لو عليه دين يعلق حتى يوفى بدينه، إما أن يعفو الدائن أو يقوم الورثة بالسداد والوفاء حتى يعتق رقبة مورثه. وذلك اللي عنده أب توفي لازم يبحث عن حقوق الناس، لأن في قصاص وإلا الدين. يبقى لازم توفي الحق ده عن أبيك أو عن أمك أو عن أخيك أو عن أختك، وهكذا. فأصبح كتابة الدين مندوبة. أنا لو ما كتبتش لا إثم ولا حرج، لكن كما قلت لك إن أكلك آكل فلا تلومن الشر وتقعد تقول أدي المسلمين. لا، الإسلام براء. الإسلام قال لك إيه؟ اكتب. يبقى القرينة اللي صرفت الأمر ده من الوجوب إلى الند في نفس الآية: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. طيب، من القرائن أيضا يا إخوة اللي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أن يصدر الأمر بعد نهي. دي قرينة إن يجي الأمر بعد إيه؟ نهي. مثال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فزوروها ده أمر، معنى كده أن زيارة القبور واجب، واللي ما يزورش آثم أبدا. ده زيارة القبور مباحة مندوبة للعظة والاعتبار والدعاء إلى آخره. طب لماذا هي مندوبة؟ أنها جاءت بصيغة الأمر فزوروها، لأن سبقت إيه؟ بنهي. فالأمر الذي يأتي في مسألة بعد نهي يفيد الندب وليس الوجوب. فلما نأتي القول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، السجود هنا واجب ولا مندوب؟ واجب، لأنه لا توجد قرينة صارفة، فأصبح الأمر الوارد فرض، يعني يجب تنفيذه، ومن لم ينفذ آثم. الملائكة امتثلوا الأمر، إبليس ما امتثلش. فقال الله عز وجل كما جاء في ختمة سورة صاد: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير مني. هي دي بقى أنا الكبر، دي أنا الهالكة المدمرة. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يبقى فاسجدوا أمر، من الآمر؟ الله، والأمر يفيد الوجوب. يبقى عندما أمر الله ملائكته بالسجود فسجودهم عبادة لمن؟ لله الذي أمر، لأن العبادة أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر. يبقى كان سجود عبادة لمن؟ لمن أمرهم بالسجود. ومن الذي أمر؟ الله أم آدم؟ الله. يبقى كان سجود عبادة لمن؟ لله. اثنين: وكان سجود تحية وتكريم لآدم لمناقبه والكرامات التي كرمه الله بها. وظل هذا النوع من السجود اللي هو سجود التحية والتكريم جائزا في الأمم كلها، حتى نسخ بقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. عشان لما تقرأ القرآن وتقرأ مثلا سورة يوسف وقصة نبي الله يوسف، وتقرأ قوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادة. أيوة، السجود ده جائز، اسمه سجود تحية وتكريم. تحية وتكريم، ما هو السجود عبادة للمخلوق، لأن سجود العبادة لا يكون إلا للخالق، إنما للمخلوق الذي كرمه الله. كان في نوع اسمه سجود التحية، سجود التكريم، سجود تشريف لمنزلته عند ربه جل جلاله. فكان السجود سائدا في الأمم من قبلنا وجائزا، ونسخ بقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاء معاذ ابن جبل كما في السنن، وأراد أن يسجد بين يدي رسول الله. قال: يا رسول الله، ذهبت إلى بلاد الأعاجم فرأيت ملوكهم يسجد لهم ويركع، وأنت أولى بذلك وأحق يا رسول الله أن يسجد لك. فقال النبي: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أي هذا النوع من السجود بسجود التحية، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يعني هذا النوع من السجود في شريعتنا نسخ، منع، اتلغى. وفي حديث النسائي قصة الأنصاري الفقير اللي كان عنده بعير يستقي الماء على ظهره، رجل من الأنصار صحابي جليل عنده بعير يعني جمل، وكان يستقي الماء على ظهر بعيره، يعني عنده أرض بيسقيها فبيجيب الماء على ظهر البعير، يريد أن يأتي بالماء لأهل بيته، الماء العذب يحمل الماء على ظهر البعير، يعني دابة بتساعده. وذات يوم منع البعير ظهره صاحبه، بل أصيب بمرض يسمى الصرع، ودخل إلى حائط في المدينة يعني بستان، ولم يستطع أحد أن يقرب منه، خلاص لا هشيل ولا حد يقرب منه. الصحابي فقير، ذهب إلى النبي شاكيا عليه الصلاة والسلام يشكو البعير للنبي. الله أكبر. فقام النبي معه وذهب إلى الحائط، فلما أراد النبي أن يدخل إلى البعير قال بعض الأنصار بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تقرب هذا البعير، إنه أصيب بالصرع. شوف حبهم للنبي وخوفهم على النبي. فلم يلتفت النبي لقول هذا الرجل ودخل إلى الحائط، فما أن رآه البعير إلا وجاء مسرعا يطأطئ رأسه وسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي أذن البعير ودعا صاحبه وقال يا أنصاري خذ بعيرك واستق الماء على ظهره. الأنصاري خد البعير مشي معاه وشال الميه وتمام التمام. أحد الأنصار رأى هذا المشهد فجاء مسرعا ليسجد بين يدي رسول الله وهو يقول سجد لك البعير أفلا نسجد لك يا رسول الله؟ قال النبي لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. بهذا النص ونص معاذ بن جبل نسخ في شريعتنا سجود التحية والتكريم، نسخ يعني اتلغى الحكم ده. يبقى ده كان في الأمم قبلنا، إنما في شريعتنا فلا. يبقى إذا لا يجوز الانحناء أمام المخلوق، انحناء التعظيم، ولا يجوز الركوع بين إيدي المخلوق، ولا يجوز السجود بين إيدي المخلوق، هذا لا يجوز في شريعتنا. واضح؟ نسخ اتلغى. إذن كان الأمر بالسجود عبادة لمن أمر أي الله عز وجل، وتحية وتكريم لمن؟ لآدم عليه السلام الذي كرمه الله عز وجل. إبليس تمرد، ومنذ هذا الحين وبدأت العداوة مع إبليس وبني آدم، والعداوة مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ده عدوك مع إبليس، عندك النفس الأمارة بالسوء اللي دايما تزين لك الباطل وتجرك إليه جرا، اللي بيسميها البعض الشهوة. ما هي الشهوة منشأها نفس أمارة بالسوء، لأن للقلب مرضين، الأول مرض شهوة والثاني مرض شبهة. شهوة تقودك إلى المعاصي والمنكرات، شبهة تقود إلى البدع والشرك والكفر والإلحاد والعياذ بالله رب العالمين. وعلاج المرضين في الكتاب والسنة، فعلاج مرض الشبهات بتحصيل العلم الشرعي، فكلما حصلت العلم الشرعي المستند من الكتاب ومن صحيح السنة بفهم الصحابة نجوت من الشبهات. طب مرض الشهوة بتقوى الله عز وجل، فإذا عرفت ربك حق المعرفة عن طريق العلم الشرعي كانت الخشية وجاءت التقوى التي تمنعك من الشهوة التي تبعدك عن الله رب العالمين، فلا تقع في المنكرات، وإن وقعت استغفرت وتبت وعدت سريعا لأن ربك غفور رحيم. يبقى أنا عندنا نفس أمارة بالسوء عدوة للإنسان، عندنا الهوى اتباع الهوى، ما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا ذمه ربنا جل جلاله. فالهوى يجعلك تميل عن الحق إلى الباطل، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاث مهلكات، وذكر منها وهوى متبع. بعض الناس يا إخوة عنده فكرة معينة فيبدأ يحاول جاهدا لي أعناق النصوص حتى تلائم هواه وما عنده من فكر حتى وإن كان باطلا، ودي قضية خطيرة جدا. ولذلك قال العلماء طالب الحق يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف ألف دليل. يبقى ما توجعش رأسك معاه، بين الحق وفق الضرورة ومر ولا تلتفت ولا تجادله، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. فإحنا ما نجادلش، الحق واضح، قلنا له قال الله قال رسول ما اقتنعش، السلام عليكم ورحمة الله. هذا لم يقتنع صاحب الهوى. لو قرأت عليه القرآن آية آية والسنة نصا نصا وأقوال العلماء لن يقتنع، دي مصيبة. فهذا لا يناقش، هذا يبين له الحق ولا تناقشه، امضي ما دام لم يقتنع بالحق، امضي ولا تلتفت. فده صاحب الهوى، عافانا الله وإياكم من الهوى، اللهم آمين. العدو الرابع في المعركة الباطنة الدنيا. الدنيا إخوة صعبة أوي، إن دخلت القلب أهلكت، كما ذكرت لكم المثال، المركب طول ما الماء تحت منها ترتفع وتعلو وتنجو بأهلها، كذلك القلب، كذلك الإنسان، إن جعل الدنيا تحت القدم ارتفع ونجا، إن دخلت الدنيا القلب أغرقته وأهلكت. إن ربنا شبه الدنيا بالماء، الماء لما يدخل جوه القلب يعمل ايه؟ يموتك. لو فضل تحت رجليك ترتفع وتعلو وتنجو. فدايما خلي الدنيا تحت قدمك وفي ايديك مش في القلب، لانها لو دخلت القلب اغرقت واهلكت. ولذلك كنت قرات رؤيا لاحدهم من الصالحين، راى فيما يرى النائم كانه في غابه كثيفه الاشجار، وفجاه خرج عليه سبع من السباع، أسد، من شدة فزعه وخوفه بدأ ينطلق بقوته يجري في الغابة والأسد ورا منه. ده في الرؤية ها، مش في اليقظة. ظل يجري 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 فوجد بئر ماء، الأسد بيجري ورا منه، فراح قفز في بئر الماء نط فيه. طبعا دايما كانت الابار فيها حبل مربوط فيه الدلاء عشان تملى منه، وراح تعلق في حبله بقى في وسط البئر تحت منه الماء في البئر، والاسد واقف له فين؟ فوق البئر منتظر. فجاه ينظر اسفل منه فوجد حيه عظيمه فاغره فاها منتظره فين؟ في قاع البئر. يا دي الليله، ايه ده؟ أسد فوق وحية تحت وهو معلق في حب. الخوف بدأ يزيد والاضطراب. فجأة رأى فأرين، أحدهما أبيض والآخر أسود، فار، اثنين فار، واحد أبيض واحد، ويقومان بقرض الحبل من أعلى. دي مصيبة دي بقى، دي رؤية صعبة قوي دي. صاحبنا من شدة خوفه مش عايز الفارين يقطعوا الحبل، هيقع تحت عند الحية، فبدأ يخبط نفسه في جنبات البئر عشان يبعد الفارين دول، يخبط يمين وشمال، الفارين لازقين في الحبل من فوق، يمين شمال يخبط
أثناء تخبيطه كده دماغه خبطت في جنب من جنب البئر، لقى ثقب في البئر بينزل منه عسل، فتذوق العسل عجبه قوي، رشف رشفة كده، ده جميل قوي، رشفة العسل نسيته الأسد والحية والفأرين، وقام من نومه. أي من النوم عايز تفسير للحلم المزعج ده، فذهب إلى مؤول ومعبر يؤول الرؤى، فحكى له القصة، قال يا هذا إن رؤياك مؤولة ومفسرة. قال أخبرني. قال أما السبع الذي كان يتبعك وينتظرك على رأس البئر فهو ملك الموت أجلك يجري خلفك، وأما الحبل الذي تعلقت به في البئر فهو عمرك، وأما الفأران الأبيض والأسود الليل والنهار يأكلان في عمرك، إن كل يوم بيمر علي وعليك قرب للقدم من باب القبر العمر ولا يتوقف، انتبه. وأما الحية التي في قاع البئر فهي عملك السيء ينتظر قدومك، والبئر هو القبر. وأما رشفة العسل التي أنستك أجلك وأنستك عملك وأنستك عمرك وأنستك قبرك وما ينتظرك فهي الدنيا، هي دي الدنيا يا إخوة اللي بنشغل بها بينسى الموت فلا يستعد لآخرته، اللي بنشغل بها بينسى القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، اللي بنشغل بها بينسى ان عمره بيمر وانه بيقرب من الاجل، ولذلك تجد اهل الدنيا لو ذكرتهم بالاخره يبغضوك ولا يجالسوك، هم عايزين الليالي الحمراء، عايزين الطرف والصرف، انما تقول له زهد وتقول له اخره وتقول له قبر وتقول له حساب، لا 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 لا. كما ضرب بعضهم مثلا لقضية الدنيا والدين بمسافر في سيارة معه الزوجة والأولاد، في الطريق أوقفهم مار بالطريق شاور لهم مين حضرتك؟ أنا المال، ممكن أجي معاكم؟ فصاحبنا بيسأل الزوجة، طبعا المال، مرحبا بالمال، نجيب اللي احنا عايزينه ونتمتع ونتبسط. قال له اركب، خدوا المال معاهم اهو، المال تمام. طيب بدأوا يقطعوا المسافة، في الطريق آخر يشير لهم، وقفوا، مين؟ أنا المنصب، ايه رأيك يا زوجة؟ ايه رأيك يا أولاد؟ المال طبعا، مال ومنصب يبقى القوة كلها، زي حتى منتشر عند الناس كده، اللي عنده قرش يسوى قرش، ولو عنده بقى منصب أوه. يقول لك مظاهر القوة هي منصب ومال، خلاص اركب يا عم اركب. طبعا يركب ركب، فضلوا ماشيين، ثالث يشير لهم، مين حضرتك؟ انا الدين. الدين؟ فبيسأل الزوجة، لا لا، دين ايه دلوقتي؟ دين يعني حرام، يعني حلال، يعني ممنوع، لن نستطيع التمتع بمالنا ولا نستطيع الساعة في منصبنا، ما هيقيدني الدين، هيقول لك ممنوع، الظلم ممنوع، يبقى المنصب خلاص، خلاص المنصب ايه انتوا بقى؟ خلاص مبقاش منصب، منصب يعني هد، يعني كسر، تجد الواد مثلا بشريطين كده في شارع، لا ها خلاص تقدر تتكلم؟ يقول لك اولع لك الشارع الباشا فلان، فالمنصب عنده بقى ايه؟ أداة ظلم، مش أداة عدل، مش أداة رحمة، فالدين هيقيد ده. لا لا، مش عايزين الدين دلوقتي، اصبر علينا شوية، إما نتمتع بس بالمال والمنصب، نبقى نفكر في الدين. الزوج راح ساب الدين ومشي، خلاص كده. ما هيجي الدين، البنت لازم تلبس لباس معين، الولد يتربى تربية معينة، البيت يكون سمته معين، خلاص هيقيد. طيب امشي امشي مشي. بعد وقت كده يا جماعة من السير، عنده المال والمنصب، فجأة لجنة كبيرة قوي تفتيش، قف فلان ابن فلان معاكم؟ نعم أنا. استواك رب الأسرة؟ أنا. انزل، رحلتك انتهت. رحلتي انتهت ازاي؟ خلاص هنا، خلاص انت لازم تنزل الآن وهم يكملوا. انزل. طب انتظر بس نتكلم، مش ممكن حاجة تساعدني؟ قال له ايه اللي معاك في السيارة؟ قال له معايا المال. قال له ما ينفعش عندنا خالص ده. طب استنى، عندنا المنصب ينفع؟ لا 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 لا، ولا المنصب. إما إيه اللي ممكن؟ قال له الدين فقط اللي ممكن يساعدك الآن. الدين؟ طب ثانية دقيقة، هرجع بس اهو هجيبه واجي. قال له خلاص ما ينفعش الآن. وهذا تأويل قول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه ليه ترجع ليه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هجيب معايا الدين بس، أنا سايبه، سبت العمل وسبت كذا، هجيبه بس. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاللي ترك الدين يرجع له بسرعة قبل اللجنة، قبل نزول القبر، قبل ما ينام على فراش الموت. ساعتها الأمنية هتكون مستحيلة لكنها اليوم ممكنة. قال رب ارجعون، ممكنة اليوم. كان أحد الصالحين قد أعد لنفسه قبرا في صحن بيته، وكان في كل يوم ينزل للقبر يمكث به الساعات الطوال ويقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يروح أي من القبر ينفض الثياب ويقول لنفسه: ها أنت قد عدت فاعمل، قبل أن تقول فلا ترجع. الآن أنت موجود هو، اعمل بقى، ارجعون لعلي أعمل. طب ما تعمل صالح الآن أنت في حياتك قبل ما يجي لك الملك وتنقطع الأجال، وساعتها ما ينفعش الرجوع، تبقى الأمنية مستحيلة لكنها اليوم ممكنة. يبقى الدنيا عدوة؟ نعم. يبقى أنا عندي معركة باطنة أخوضها، هي معركتي مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء، مع الهوى، مع الدنيا. إذا انتصرت في هذه المعركة كان أمر العدو الظاهر من الكافرين والمحاربين والمعتدين أمر يسير سهل، لأن الله تكفل بهذه المعركة. إنما النصر من عند الله، خلاص ربنا تكفل بمعركة الظاهر. إمتى؟ لما انتصر في معركة إيه؟ الباطن. ما انتصرتش هنا مش ممكن انتصر هناك أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة 13 سنة في مكة على الانتصار في المعركة الباطنة، تربية على العقيدة والمنهج والزهد في الدنيا والصبر على العقبات وكف اليد، 13 سنة تربية. فلما جه الأمر بترك الديار والأموال والنساء عملوا إيه؟ تركوا كل شيء وراحوا المدينة. فلما راحوا المدينة هم انتصروا في معركة الباطنة هم. لما أول معركة مع العدو الظاهر في بدر كان عددهم 313 أو 314 أمام 1000 من المشركين بخيلهم وعددهم وعددهم، وكانوا هم قلة وما عندهمش عدد ولا عدد. والنصر كان لمن؟ لأهل الإيمان. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طب انتظر معي كده، بعدها بسنة في معركة أحد كان العدد 1000، وفي الطريق عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة خذل 300 معه ورجعوا من الطريق وخلفوا النبي وأصحاب النبي وما قتلوش مع النبي، بقى عددهم 700. ماشي كده؟ 700 يعني العدد ضعف عدد بدر. انتبه معي، ضعف عدد بدر وكان في أحد. الله أكبر. ورغم ده صلب النصر من أيدي المسلمين، صح؟ وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وأدمي وجه النبي، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحاب النبي من حول النبي إلا القليل منهم. السبب لأن بعضهم انهزم في معركة الباطن لما خلفوا أمر النبي وانشغلوا بالدنيا. خلي بالك قوي، منكم من يريد الدنيا، أي الهزيمة. هي عرفت منين بتيجي الهزيمة؟ من هنا، من هزيمتي في معركة الباطن. فلما تهزم البعض في معركة الباطن يوم أحد رغم تحقق النصر بداية وفرار المشركين، إلا حصل عاد خالد بن الوليد بجند المشركين وسلبوا النصر من أيدي المسلمين، وكان ما كان لأنهم خالفوا أمرا للنبي بسبب حب الدنيا وجمع الغنائم والأموال. ولذا القرآن قال لهم هذا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم ليبتليكم. يا الله، يبقى نصرك في معركة الباطن يحدد نصرك في معركة العدو الظاهر. ولذلك لا تعجب عندما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الصحابة قالوا إيه لما النبي أخبرهم أن الأمة تتكلب علينا؟ عارفين أن الهزيمة بتيجي مننا إحنا مش من قوة أعدائنا. قالوا: أو من قلة نحن، لأن هذه الأمة لا تهزم بسبب قوة الأعداء أبدا، ولكن تهزم بضعفها وبعدها عن ربها. فلذا قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: أسمع كده، حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى إيه اللي خلى الأمم تتكلب على الأمم على خير الأمم؟ إيه هو؟ هزيمتنا في المعركة الباطنة أمام الشيطان، أمام الدنيا، أمام الهوى، أمام النفس الأمارة بالسوء. فلما انشغلنا بالدنيا سهل جدا أعدائنا يسيطروا علينا، ودي القضية الخطيرة جدا يا إخوة. يبقى نصرك في معركة الباطن تحدد نصرك فين؟ في معركة الظاهر. فلما تكلم ربنا في صورة محمد وهي المسمى بصورة القتال عن نصر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام على أعدائه الظاهرين، ثم في صورة الفتح تكلم عن نصره لنبيه يوم الحديبية، لأن يوم الحديبية ده كان يوم فتح مبين رغم ما فيه من شروط مجحفة، لأنه كان تهيئة وإعداد لأمة وبناء وتمهيد لفتح مكة. فبعد أن بيّن الله نصره لنبيه صلوات ربي وتسليماته عليه، كان لزاما أن يعلم الأمة الأدب مع النبي، ويبين لهم قدر النبي ومنزلة النبي والأدب مع رسول الله، كيف نتكلم مع النبي، كيف نعظم سنته، كيف نعظم أمره ونهيه. فجاءت سورة الحجرات لتعلمنا هذا الأدب مع رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. هذه المسألة الهامة التي نقدم بها بين يدي أولى الآيات من سورة الحجرات أن نعرف الربط بين هذه السورة وبين ما قبلها، فقبلها سورة محمد ثم سورة الفتح تكلمت عن نصر الله لنبيه، فكان لزاما على الأمة أن تعرف قدر هذا النبي الذي نصره ربه وأيده على مخالفيه وأظهر دينه، فلابد من توقيره والأدب في حضرته صلوات ربي وتسليمات عليه. فجاءت سورة الحجرات تعلمنا إيه؟ الأدب. لذا سماها العلماء سورة الأدب، سورة الأخلاق، بتعلمنا كيف نتعامل مع النبي وكيف نتعامل مع سنة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا والمقام يضيق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.